المخلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. الواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور فهد بن سعد المقرن، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله شيخ عبد الرحمن، صلى الله لنا ولكم التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح.
نشرع في هذه الحلقة بإذن الله من كتاب أصول الإيمان للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، عند قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يربو فيها الصغير ويهرم فيها الكبير، وتتخذوا سنة يجري الناس عليها، فإذا غير منها شيء قيل تركت سنة، قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الدين. رواه الدارمي.
أحسنت. طبعا هذا الحديث أو هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه موقوفا عليه، هو صحيح الإسناد عن ابن مسعود رضي الله عنه، وهذا الأثر لا يقال إلا من جهة الرأي، لأنه فيه إخبار بأمارات الساعة، فله في معناه في مجمله له حكم الرفع من وجه، وهو يحكي واقع النقص الذي يجري على الأمة المحمدية، وأن الفتن تقع على هذه الأمة أفرادا وجماعات، وقد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وشاهد الصحابة رضوان الله عليهم دلائل ذلك. هذه من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، علامات النبوة أنه يخبر بالمغيبات التي يراها الناس وتقع. فسبق حديث البخاري مر معنا في الكلام عليه عرضا، حينما شكى الناس ظلم الحجاج في زمن أنس رضي الله عنه، أنس بن مالك، فقال لهم: اصبروا فإنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا في البخاري. فهذا الحديث وهذا الأثر يدل على واقع النقص في الأمة، وأن الأمة في مجموعها لا يزال النقص يتتابع فيها بمجموعها. وهذا الأثر كذلك يصف الحالة التي سيكون الناس عليها حينما تتغير الأحوال. ففي الأثر قال: إذا لبستكم فتنة، وهذه الفتنة قال يربو فيها الصغير ويهرم الكبير، المقصود أن زمن الفتنة يطول على الأمة، وحتى يكون الألف لها، نسأل الله السلامة والعافية، وهذه الفتنة متنوعة تصيب الناس في تصوراتهم وفي عقائدهم وفي سلوكهم، ولهذا لطول زمان الفتنة وحصول الألف لها من الناس وعدم الإنكار يكون المنكر هو إنكارها، إنكار هذا الزلل والغلط ومخالفة السنة يصير هو منكر. فهذا مثل البدع التي يألفها الناس ويتخذونها سنة وعلى غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حال أهل الغربة في كل زمان ومكان، أنهم يكونون غرباء لتمسكهم بالسنة. ولهذا لما سئل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: متى ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ سئل ابن مسعود عن زمانها ومكانها، متى سيكون هذا الوقع؟ فصفه لنا وجله لنا، فذكر علامات لم يذكر الزمان وإنما ذكر أوصاف حال الناس في هذه الفتنة، بأن وقوع هذه الفتن وهذه التغيرات واختلاط الأمور على الناس واستبدال البدعة أو استبدال السنة بالبدعة مرتبط بحال أهل الإسلام والإيمان. ولهذا قال: إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم وقل أمناؤكم والتمست الدنيا بعمل الآخرة وتفقها لغير الله. ذكر أوصاف كثيرة جدا في هذا الأثر، كثرة القراءة وشيوع هذه القراءة، وكثرة القراء ليست يعني على وجه المديح، بل الناس يقرؤون لكن إذا كانت هذه القراءة يصحبها الفقه والعلم، لكن مجرد القراءة لا تعني شيء. ولهذا قال: قل الفقهاء، فقهاء بدين الله عز وجل، بالحلال والحرام، بالواجب والمحرم، بما هو أولى، بخير الخيرين شر الشرين، هؤلاء هم الفقهاء. فضعف الأمانة كذلك، تضعف الأمانة في واقع الناس، ويطلب ما عند الله عز وجل أو تطلب الدنيا بأعمال الآخرة، فيتعلم علم الشريعة لا لأجل تعليم الناس ونفع الناس ولا لأجل الثواب والأجر، وإنما لأجل حب الرياسات وحب التصدر وحب الظهور وحب العلو على الناس، كلها معاني مذمومة في طلب العلم ونفع الناس. وقد وقع في أزمنة مختلفة وفي زمان هذا جملة من هذه الصفات، خاصة هذا الزمان الذي يشهد يعني انتشار التعلم وانتشار القراءة، فكثر القراء وقل الفقهاء أهل البصيرة أهل العلم الشرعي والفهم للشريعة، وقلتهم إشعار بقرب خراب هذا العالم وقيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الذي رواه البخاري أشار إلى أن قلة العلماء والفقهاء من علامات فساد الناس وقيام الساعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، العلم بالشريعة والفقه في الشريعة لا يقبضه انتزاعا من صدور الناس، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما قل الفقهاء وقل العلماء، اتخذ الناس رؤوسا، في رواية رؤساء جهال، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذا واقع أو قد يقع في أحوال الأمة، تصدر الفتوى لمن ليس هو أهلا، والتكلم في أمر العقائد والدين، التشكيك في الثوابت من قبل هؤلاء الذين يصدرون للأمة، ويصير الناس عنهم أو إليهم يريدون ويصدرون. هذه من علامات الخطر على الأمة. لهذا كلما كثر أهل العلم وانتشر خيرهم، هذه من علامات الضمانات لبقاء الأمة وسلامتها، لأن سلامة الأمة مرهون بوجود العلماء، لأن العلماء هم الهدى. والنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بقصة من قتل 99 نفسا، هذا يدل على فضل العالم، فإنه دل قال: هل لي من توبة؟ فدل على راهب، فسأله هذا راهب، هذا قد يكون قارئ وليس بعالم، راهب عابده، فقال: ليس لك توبة، فكمل به 100، ثم سأل: هل لي من توبة؟ فدل على عالم. موضع الشاهد أن العالم ماذا؟ أفتاه وأرشده. وهكذا المجتمع، أفراد ومجتمعات بحاجة إلى العلماء، لأنهم هم الهدى الذين يبلغون كلام الله عز وجل وفق فهم الصحابة والتابعين، بلغون كلام الله عز وجل وكلام رسوله، وهم الضمان للأمة، لأنهم هم بإذن الله صمام أمان للبلد. كلما كثر العلماء وكلما كان أهل الحل والعقد يريدون إليهم ويصدرون عن آرائهم في أمور الدين وفي أمور كثيرة، كلما كان هذا ضمان للأمة. لزوم غرز العلماء هذه مما جاءت به السنة النبوية، وجاءت الوصايا من قبل الصحابة والتابعين على هذا النهج. ولهذا أشار في الحديث قال وكثرت أموالكم وقل أمناؤكم. هذا مصيبة، هذا واقع الناس إلا من رحم الله عز وجل في المجتمعات، أن الأمانة تكون قليلة. والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الحديث أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وجاء في بعض الروايات إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، دل على أن الأمانة من الدين. وإذا ضعفت هذه الأمانة وقلت وفقد الأمين كما هو حال الناس الله المستعان، فعلامات الفتنة. قال والتمست الدنيا شيوع المال وكثرت أموالكم. الآن المال كثير لكن البركة قليلة، وقلوب الناس كأنهم لا يجدون هذا، لا يجدون قوتهم، كأنهم في حال نهم عظيم، فتجد قطيعة الأرحام والبغي والظلم والكذب واليمين الغموس كلها لأجل دراهم معدودة. هذه من العلامات الخطيرة التي إذا وقعت في الأمة فهي علامة على أن هذه الأمة مهددة بالعقوبة العاجلة والزوال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، الأثر الذي بعده.
قال رحمه الله: وعن زياد بن حدير رضي الله عنه قال: قال لي عمر رضي الله عنه: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي أيضا.
طيب، هذا كذلك الأثر عن عمر صحيح عنه رضي الله عنه. وموضوع هذا الأثر ورده الإمام المجدد رحمه الله تعالى لبيان ما يكون به هدم الدين في قلوب الناس، أن الدين إذا هدم في قلوب الناس دل على أن أحوالهم الدينية هي عرضة لماذا؟ للشتات وظهور البدعة وكثرة الهرج وإلى غير ذلك. وإلا فالدين محفوظ من جهة أصله، محفوظ بحفظ الله عز وجل، لأن الله عز وجل قد تكفل بحفظه وحفظ كتابه، فقال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تحت هذا الأثر مسائل لابد أن نبينها. عمر رضي الله عنه قال يهدم الدين زلة العالم، فما المراد بزلة العالم؟ هل الخطأ من العالم لا يكون، أو أنه خطأ في مسائل معينة؟ هذا الذي يتبادر للسؤال. المقصود بزلة عالم، زلة العالم هي خطأه وغلطه في ماذا؟ في مسائل وأصول الدين، في قواعد الدين وأصول الدين. أما فروع المسائل والفقهيات والفرعيات فهذا الخطأ فيها مغفور، لأنه من موارد الاجتهاد، كان يرى أن هذا مكروه أو محرم في مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الخلاف. الكلام على الخلاف أو الخطأ في مسائل أصول الدين فيما يتعلق بتوحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي أسمائه وفي صفاته، وهذه المسائل الثابتة التي لا يسوغ فيها الخلاف. فإذا وقع الخطأ، إذا انحرف العالم وقال برأيه وحصل لأنه زل تبعه فئام من الناس على هذا الخطأ، قيل أن هذا من أسباب ما يقع به هدم الدين في قلوب الناس. وقيل زلة العالم زلة العالم، يعني يتبعها. ولهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنهم فقهاء الصحابة رضي الله عنه ونبيه قال: ويل للأتباع من عثرات العالم، لأن العالم متبوع، فإذا عثر تبعه في عثرته فئام من الناس. ومن قواعد الشريعة أن العالم إذا أخطأ في أصول الدين أنه لا يتابع على ذلك، وإن كان ما قاله أو غلط فيه قد يقبل أو مغفور له إذا كان من اجتهاد وفي فرعية من فراع أو فروع أصول الدين، شذ في أصل في فرع لأصل، أما في الأصول فإنه يبدع إذا قامت عليه الحجة. موضع الشاهد أنه لا يتابع، قال شيخ الإسلام تيمية: وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء، كما ليس له أن يتكلم في أهل العلم والإيمان إلا بما هم له أهل، يعني واجب الأدب ممن كانت له سابقة في العلم، وإذا علم منه يعني إرادة الخير والثبات على السنة قد يقع في فرعيات المسائل، فخطأه مغفور إن كان قال ذلك باجتهاد، كما وقع من مسائل متعددة من غيرهم، يعني من التابعين وممن جاء بعدهم، ما إذا وقع الخطأ في فرع لأصل فإنه مغفور له ولا يتابع عليه لأنه ليس له العصمة. المقصود أن زلة العالم هنا لا يتابع عليها، وأن المراد بهذه الزلة هي الخطأ في مسائل أصول الدين دون فرعيات المسائل، حتى يفهم هذا على وجهه. ثم قال في الأثر جدال المنافق بالكتاب، لاحظ أن عمر قال جدال المنافق بالقرآن بالكتاب، والمنافق الله عز وجل سمى المنافقين وصورهم، هذا الخطاب الشرعي أو الاسم الشرعي الذي جاء في النصوص، وهذا يشمل كل من يشكك في ثوابت الدين أو من يعتقد أن الإسلام يعني ولا زمانه، أو من يعتقد أن الأفكار الغربية هي السبيل لنهضة الأمة، يدخلون في هذا المسمى لأن هذه من علامات النفاق. وهذا المنافق لأجل أن يشكك الناس في أمور دينهم أو أن يهدم الدين في قلوب الناس أن الدين محفوظ، فيعمد هذا المنافق المكذب لما جاء به الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى كلام الله عز وجل، فيضرب بعضه ببعض، والهدف ماذا؟ تشكيك الناس. لماذا؟ لأن عمدة هؤلاء أهل النفاق والريب اتباع ماذا؟ المتشابه والإعراض عن المحكم، كما قال الله عز وجل في وصفهم، فقال فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني الزيغ هو الضلال والمرض والانحراف والشك والريب، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة. فتأمل يا رعاك الله أن الله عز وجل قال ابتغاء الفتنة، يعني فتنة الناس في دينهم، وهذا هو جدال المنافق بالكتاب. فأعداء الدين كلهم على هذا النحو، من اليهود والنصارى ومن عاونهم وناصرهم، يرجعون إلى دواوين الإسلام، إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى البخاري كما يفعل بعض المستشرقين في دراساتهم، لأجل صرف الناس عن ماذا؟ عن هذا الدين القومي. ويقع من بعض الناس تلقف هذه الأفكار والاستجابة لهم، لأن الله أخبرنا أن أهل النفاق وأهل الشك والريب يوجد في الأمة من يستمع لمقالتهم، فقال الله عز وجل وفيكم سماعون لهم، لاحظ سماعون لهم، فدل على أن هؤلاء المنافقين فيهم أو في الأمة من يسمع لهم، فهذا السماع يسبب ماذا؟ يسبب الشك وهدم الدين في قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. هؤلاء أهل النفاق ومن عاد الدين من اليهود والنصارى، وأن عمر نص على المنافق لأنه أشد خطرا، ولأن الله عز وجل حذرنا من المنافقين فقال هم العدو فاحذرهم. لماذا؟ لأنهم في دائرة الأمة المسلمة ويظهرون، يتكلمون بألسنتنا ويلبسون لباسنا ويزعمون أنهم مريدين للخير ومريدين للإصلاح، فشعاراتهم براقة وحديثهم له قبول ومناظرهم حسنة، قال الله عز وجل وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشوب مسندة. فأوصاف المنافقين محل دراسة وتأمل، وهذا جاء التحذير من قبل النبي صلى الله عليه وسلم من النفاق ومن أهل النفاق، ومن ذلك تحذير الصحابة رضوان الله عليهم فيما يحصل به هدم الدين. أولا ذكر زلة العالم وهذا أمر مهم ولا يتابع عليه، ذكر جدال المنافق بماذا؟
بالكتاب،
بالقرآن وبالكتاب. ثم ذكر المسألة التي بعدها أو القضية الثانية مما يهدم الدين في قلوب الناس، قال وحكم الأئمة المضلين ومن كانت لهم الإمامة والسلطة، وهذا في تاريخ الإسلام موجود، يعني في شخصيات كثيرة جدا حصل منها الأذى أو التشكيك الناس في دينهم وإعراضهم. حينما يقبل الناس على الدنيا ويبارزون الله عز وجل بالمعاصي يبتليهم الله عز وجل بحكام مضلين، أئمة مضلين يحكمونهم ويتسلطون عليهم في أمر دينهم بحملهم على ماذا؟ على الفجور والمعاصي وشاعة البدع فيهم، نسأل الله السلامة، كما وقع في تاريخ الأمة ولا يزال، فيكون في ذلك ماذا؟ هدم الإسلام في قلوبهم. وما زال التاريخ يشهد بشخصيات، نسأل الله السلامة والعافية، كمن يتولى على بعض البلدان الإسلامية في تاريخ الإسلام، دولة العبيدية، من اللي تسمي نفسها زورا الباطنية الفاطمية وغيرهم، نسأل الله السلامة والعافية، من الشخصيات اللي حكمهم يكون سبب لهدم الدين، كما حصل نسأل الله السلامة والعافية من هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله: عن حذيفة رضي الله عنه قال: كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعبدوها، فإن الأول لم يدع للآخر مقالا. فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا طريق من كان قبلكم. رواه أبو داود.
طيب، حسنت، بارك الله فيك. طبعا الأثر بهذا اللفظ ليس في سنن أبي داود، والذي في السنن بلفظ آخر: يا معشر القراء استقيموا فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإن أخذتم يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. وموضوع الأثر الذي بهذا اللفظ أو بذاك موضوعه واحد، هو التمسك بماذا؟ بأمر السنة في التعبد وعدم التجاوز. فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم نقلت هذا الدين، فكل عبادة لم يفعلها الصحابة رضوان الله عليهم فلا ريب أنها إحداث في الدين. وقد جاء النص من المعصوم صلى الله عليه وسلم أن الإحداث مذموم ومردود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اتفق على صحته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ولأن الدين ليس بحاجة إلى تكميل ما فيه، فهو كامل بذاته وبتشريعاته، لأن الله عز وجل قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فواجب الأمة أن تقف حيث وقف الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفرقة الناجية هي ما وافق الصحابة في تعبدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كله في النار إلا واحدة، في رواية: ما أنا عليه اليوم
أصحابي.
فالنجاة في لزوم هدي الصحابة رضوان الله عليهم في التعبد، ولهذا إجماع الصحابة في مسألة حجة، فينبغي أن يعتنى بهذا ويفهم هذا لمن أراد النجاة من الابتداع في دين الله عز وجل. فإذا حصل من أحد أن أظهر عبادة أو أظهر شيء، سئل: هل فعلها الصحابة رضوان الله عليهم؟ حتى يعلم أنها من قرائن الأحوال أنها إحداث في دين الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تمنع عليه فتنه. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعماقها علما وأقلها تكلفا، اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فأعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. رواه الزين.
طبعا هذا الأثر فيه ضعف لكن معناه صحيح ومعناه بليغ. وموضوع الأثر أن الاقتداء في العمل والاتباع الموافق للسنة هو بالميت دون الحي، فالحي لا تؤمن عليه الفتنة كما قال ابن مسعود، يعني المتغيرات. فخير من يقتدى بهم هم الصحابة رضوان الله عليهم، وهم أموات ماتوا، فهم الذين عاصروا التنزيل وشاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه وماتوا على ذلك. ولهذا أشار ابن مسعود لذلك بوصفهم بهذه الأوصاف البليغة، وهم أصحاب القلوب البرة وأهل السماحة والاعتدال، فهذه وصية عظيمة من صحابي جليل رضي الله عنه من فقهاء الصحابة. وبهذه الوصية، لزوم هذه الوصية، يعرف السني من البدعي، ممن يعنى بآثار الصحابة وسلوكهم وأقوالهم إذا كان على هذا النحو. فاعلم أن الله أراد به خيرا، وهذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال: فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوا على أثرهم وعلى أثرهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم في سيرهم وفي أقوالهم وأعمالهم لا شك موافقة للسنة، لا شك أنها موضع الاقتداء، وهم يسمي علماء التربية بالقدوة، فهؤلاء أهل القدوة. إذا أردت أن تقتدي فاقتدي بنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصحابته رضوان الله عليهم، لأنهم كانوا هم أهل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهم أهل الهدى المستقيم، فالزم طريقتهم ومنهجهم في الاعتقاد وفي الفقه وفي السلوك حتى تحصل لك النجاة من الفتن والمتغيرات، نسأل الله السلامة والعافية منها.
قال رحمه الله: قال عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون في القرآن، فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض.
نزل وإنما نزل، اللي عندي في الطبعة وإنما نزل، نعم
بالتشديد،
ماشي.
وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تكذبوا بعضه ببعض، فما علمتم منه فقولوا، وما جهلتم فكلوه إلى عالمه. رواه أحمد وابن ماجه.
هذا الحديث حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، مشهور هذا الحديث أو هذا السند، حكم عليه أهل العلم بأنه حسن، وبعض ألفاظ الحديث يتدارؤون بالقرآن، يعني التخاصم والترافع بالقرآن والمراء في القرآن، وبينه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضرب الكتاب بعضه ببعض، والمراء في القرآن مذموم. وأصله المراء في القرآن بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة عمر مع ذلك الرجل الذي قال لعمر رضي الله عنه: كيف تقرأها وأنا سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم على نحو خلاف ذلك من جهة القرآن، لأن القرآن أنزل على 7 أحرف، وكان هذا من التيسير الأمة، حتى جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الأمة على حرف واحد، القراءات 7 وقراءات 10 هي من ضمن الحرف الواحد الذي جمع الناس عليه، جمعهم عثمان بن عفان. فكان هذا من أسباب المراء في القرآن، أو من أسباب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المراء في القرآن. ويدخل كذلك في المراء في القرآن الذي الحديث الذي مراء في القرآن كفر، الكفر أصغر طبعا، وهو المجادلة والخصام الذي يتضمن عدم الإيمان أو الشك في ذلك، ولأن المراء في أصله في القرآن فيه أو يناقض التسليم لله عز وجل، فينبغي أن يصان كتاب الله عز وجل عن أن يكون فيه مراء وجدال، وأن يقول قال الله كذا ويعارضه الثاني على وجه الجدال والمراء. والذي ينبغي ما هو تصديق الكتاب كل ما فيه، وإنما ما يستشكله المكلف عليه أن يبحث عن تفسيره في كلام أهل العلم. أما أن ذاك ينزع بآية وذاك ينزع بآية، فهذا مما جاء الذم فيه أو عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك مما أفاده الحديث أن المطلوب هو رد المتشابه إلى المحكم، فالمتشابه إما أن يفسر برده إلى المحكم فيعلم وجه الإشكال ويزال الإشكال، كان يشكل آية معناها كيف أن الآية الثانية تخالف معنى الآية الأولى، فيكشف هذا بتفسير أهل العلم وكلام أهل العلم، وللعلماء يعني في تفاسيرهم أجوبة كثيرة جدا، وبعض العلماء المعاصرين ألف فيه مؤلفا فيما يشكل من الآيات، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة بهذا الاعتبار. فإذا المطلوب أن المتشابه إما أن يفسر أو يؤمن به ويفوض إلى عالمه، يكون ما يكون عند الإنسان جواب لهذا المتشابه. فهذا ربما سبق في الدروس السابقة عن ما يتعلق بالجواب المجمل والجواب المفصل عن المتشابه، فهذا الحديث يدل على هذا الأصل الذي ذكرناه في مثل هذا المعنى. نعم
شيخنا صلى الله عليكم، هنا يعني قد يرد السؤال،
نعم،
مو فقط في القرآن وإنما في الأحكام الشرعية عامة،
نعم،
بعضهم يبحث عن مسببات الحكم، يحاول أن يجد علة أو حكمة من هذا الحكم، فتجد مثالا يا شيخ عن حكم أو حكمة قطع يد السارق وهكذا.
صحيح.
ف يعني هل يدخل في المراء في القرآن أو
يعني هذا العلم ذكروا في مباحث الأصول ومباحث، ذكروا أن الأصل في الأحكام التعبد، وإذا ظهرت الحكمة للمكلف فهي يعني مما يعلل أو مما يذكر، ولكن لا يجزم به، لأن الأصل في الأحكام الشرعية ما هو؟ التعبد. ولأن البحث عن الحكمة واستغراق البحث عن الحكم قد يفهم منه منافات للتسليم لله عز وجل، لأن الإسلام كما هو معروف الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو تعريف الإسلام. لابد أن يعرف أهل الإسلام ومن يدخل في هذا الدين أن الإسلام قائم على الاستسلام، والاستسلام لا يعني إلغاء العقل لا، ولكن لا يتعمق في بحث مثل هذه المسائل، مسائل العلل، بعقله المجرد دون أثر ودون إمام متبع في مثل هذه المسائل. ولأن هذا التسلسل يعني قد يدخل الإنسان في دوامة من هذه الأسئلة التي قد لا يجد عندها جواب، لا يجد جواب، لأن الله عز وجل هو العليم الخبير. فلو دخلت ما الحكمة إذا من صلاة الظهر 4 والمغرب 3، فيصير الإنسان ديدنه في بيان الأحكام التعليل. فينبغي أن يربى الناس على أن الأصل هو التسليم لله عز وجل. وتذكر القاعدة اللي ذكرناها يا شيخ حتى في مسائل الأسماء والصفات وما يتعلق، أن التسليم عندنا أهل السنة وعند أهل الإسلام ينافي التسليم عند غيرنا من العقائد المحرفة كما هو عند اليهودية والنصرانية. هذا مبحث التسليم مختلف، لأن ذاك التسليم يعني إلغاء العقل، لا، إن عندنا التسليم لا يلغي العقل، بل يعطي العقل حظه في النظر والاعتبار بالأمر الله عز وجل بالاعتبار، قال فاعتبروا يا أولي الأبصار. لكن التسليم هنا كما ذكرنا القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، الذي أن الشريعة والنصوص تأتي بما تحار به العقول لا بما تحيل العقول، يعني التسليم لا بمعنى أنه يحال، لا، العقل له اعتبار في الشريعة، ولكن البحث عن دقائق هذه الحكم ينبغي أن يربى الناس على التسليم لله عز وجل، وأن هذا تعبد وطاعة. فلو فتحت هذا الباب لماذا نفعل كذا لماذا نفعل كذا، هذا مما داخل الشيطان على قلب العبد.
بمعنى يا شيخنا بعض الناس قد يفهم الحكمة، لكن عموم الناس الأصل فيهم التسليم، لأنه قد ما يفهم الحكمة. هذا صحيح. معنى وهذا معنى بما تحار به العقول.
يعني الإنسان الدين قائم على التسليم، الدين قائم على التسليم، لأن صدق ما جاء به الله، ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن والسنة قامت عليه البراهين، فثابت ما يحتاج. دلائل النبوة تدل على أن كل ما جاء عن الله وجاء عن رسوله حق ولا مرية في ذلك. إذا ثبت لك أنه حق، كيف أنك تسأل عن تفاصيله لماذا لماذا؟ التحليلات هذه مما ينافي أو قد يفهم منه أو يدخل عليك الشيطان أنه ينافي التسليم. والإنسان يصير حريص، أهل الإيمان حريصين يكون على حرص على سلامة قلوبهم من هذه الأمور والتسلسل في مثل هذه المسائل.
قال رحمه الله: باب التحريض على طلب العلم وكيفية الطلب. فيه حديث الصحيحين
نعم. بس قبل هذا الآن شرعنا في الباب جديد اللي هو الباب التاسع وبعده الباب العاشر ثم الأبواب التي تليها. الشيخ رحمه الله تعالى يعني مناسبة هذا الباب للذي قبله، لعل الشيخ رحمه الله تعالى، نقول لعل، هذا فهم، قد نكون يعني أخطأنا في هذا، لكن نجتهد. بعد أن ذكر الإيمان بالقرآن والإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم، ناسب أن يذكر السبيل القويم لتلك المعرفة، فلا سبيل ولا طريق إلا بطلب العلم النافع. فمن حسن تصنيف المصنف الإمام المجدد رحمه الله تعالى أنه دمج بين هذا وبين ذاك، يعني فالآن يريد أن يبين هذا سبيل طلب العلم، والتي يعني الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يراعيها حتى يحصل العلم النافع، لأن العلم منها يا شيخ عبد الرحمن نافع، ومنه ما ليس بنافع. العلم النافع هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم الموافق لفهم الصحابة والتابعين، وما ما عداه فإنه علم وبال على صاحبه، إنما يورثه الشك والحيرة أو يصده عن السبيل المستقيم. نعم.
فيه حديث الصحيحين في فتنة القبر، إن المنعم يقول جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وأجبنا واتبعنا، وأن المعذب يقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، وفيهما عن معاوية رضي الله عنه.
طيب قبل هذا يا شيخ، فيه هذا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى أو إشارة لسؤالات القبر، يعني الشيخ أشار إليه قال في الصحيحين، فالمؤمن هذه إجابته، يجيب بهذه الإجابة، فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جاء بالبينات، ولهذا قال في الحديث بالبينات، والبينات جمع بينة وهي الحجة الواضحة، قال بالبينات والهدى، فدل على أن الطريق إلى العلم النافع إنما يكون بما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، الكتاب العظيم والسنة المطهرة. كذلك الحديث الذي بعده يبين الشيخ فيه، وفيهما عن معاوية
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقه في الدين.
نعم، هنا إشارة من الشيخ رحمه الله تعالى إلى أن الفقه في الدين مطلوب، وأنه من إرادة الله عز وجل لعبده، أو من إرادة الخير للعبد أن يوفقه للدين أو للفقه في الدين. فالفقه في الدين هو الفهم ومعرفة طرق استنباط الأحكام من الأدلة الشرعية، والعلم بقواعد الإسلام العظام وبأصول الإسلام وثوابته، والعلم بالحلال والحرام. والفقه يشمل فقه الأصول وفقه الفروع، كله من فقه في الدين. لهذا الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى كتابه في الاعتقاد سماه الفقه الأكبر، فدل على أنه من الفقه، ودل على الحديث على أن من أراد الله به خيرا رزقه الله عز وجل الفقه في الدين، ولا بد مع التفقه في الدين من العمل بهذا الفقه، ولا سبيل لهذا الفقه إلا بطريق، ما هو؟ العلم، وهو أول الواجبات على المكلف أن يعلم قبل أن يعمل، العلم قبل العمل. ولهذا أشار الله عز وجل لذلك في سورة محمد، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل، وهذا يدلك على أهمية العلم في الإسلام، وأنه من الأمور التي ينبغي أن يعنى بها طالب العلم. بل الله عز وجل فرق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فقال الله عز وجل قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ففضل الله أهل العلم ورغب فيه. وديننا دين الإسلام يحث ويحب على ماذا؟ على العلم والتعلم. والواجب على المسلمين جميعا التعلم والتفقه في الدين، وطريق ذلك بتعلم ما في الكتاب والسنة. ولهذا من عجز عن ذلك فإنه يسأل أهل العلم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، حتى يؤدي ما كلفه الله عز وجل على الوجه الذي ضاه سبحانه وتعالى. فمن العلم ما هو فرض عين، ومن العلم ما هو فرض كفاية. فمثلا علم العبد والأمة المؤمنة بأمر صلاتها وبأصول دينها من الواجب العيني، لا يمكن الإنسان أن يصلي إلا حتى يتعلم. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى المسيء في صلاته، لما رأى المسيء في صلاته فماذا قال؟ أرجع فصلي فإنك لم تصلي. النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يعلم كيف صلى، كيف يصلي الإنسان، أو كيف صلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حج، إلا بماذا؟ بالتعلم. فلا بد الإنسان أن يتعلم، فيتعلم المؤمن والمؤمنة ما يؤدي به ما فرضه الله عز وجل عليه من الفرائض، إن الله فرض فرائض، ويتعلم ما نهى الله عنه حتى ينتهي، يعرف المحرمات على وجه الإجمال. لا بد الإنسان أن يتعلم ذلك. وهي مسائل يعني يسمونها المسائل أو من فروض الأعيان، يسميها بعض العلماء ما لا يسع المكلف جهله. والشيخ ابن باز رحمه الله تعالى ألف رسالة ماتعة ولطيفة وصغيرة اسمها الدروس المهمة لعامة الأمة، فيها جملة من هذا العلم العيني على الإنسان. فلا بد إذن، لا بد إذن من التعلم ومن التفقه في دين الله عز وجل، حتى يحصل الإنسان أن يؤدي هذه العبادات وهذه الشعائر على ماذا؟ على النحو المرضي الذي يرضاه الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به.
طيب. هذا الحديث مخرج في الصحيحين البخاري ومسلم، حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، فيه مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يضرب الأمثال، والأمثال النبوية صنفت فيها مصنفات، والأمثال يا شيخ عبد الرحمن من طرق التعلم ضرب المثل، بل من أحسن الوسائل في فهم العلم وثبات العلم. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمها ويذكرها في أحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن كالخامة من الزرع تفيئها الريح حيث شاءت، وحديث كثيرة جدا في الأمثال النبوية. كذلك القرآن فيه ذكر الأمثال، وأمثال القرآن متعددة، فذكر الله عز وجل أمثال كثيرة جدا. من المناسب أن نذكر المثل الذي ذكر الله عز وجل عن اليهود في حمل العلم، لأنه مناسب لهذا الحديث. قال الله عز وجل عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. هذا مثل، شبه الله عز وجل اليهود بالحمار الذي يكون عليه كتب وهو لا يفقهها ولا يعرف ما فيها، لأنهم حملوا هذه التوراة وحملوها وحفظوها لكنهم لم يعملوا بها ولم يتفقهوا فيها، بل أدخلوا التحريف فيها والتغيير، فصاروا لهم مثل السوء وهو الحمار الذي يحمل الكتب ولا ينتفع بها، نسأل الله السلامة والعافية.
في الختام نشكركم فضيلة الشيخ على ما تقدمونه، نسأل الله أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. هذه تحية عطرة من فريق البرنامج، ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر. إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا ان يتفقهوا في الدين وان يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف